بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام، نكتب ثم نأتي إلى التطبيق. قلنا في المقدمة الرابعة أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، لأنه أي الاحتياط التام، لأنه يوجب العسر والحرج أو اختلال النظام، وأنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية لأنه قد يؤدي إلى إسقاط التكاليف والشر. وقلنا أنه لا يجوز الرجوع إلى فتوى العالم الذي يقول بانفتاح باب العلم، لفرض أننا نعتقد بانسداد باب العلم. هاي أمور مرت وين؟ مرت في المقدمة الرابعة. لا يجوز الاحتياط التام لأنه يستوجب العسر والحرج. لا يجوز لإنسان أن يقول لوجود الانسداد أنا أرجع إلى عالم يقول بالانفتاح لأنه على مبناه واعتقاده أن كلامه غير صحيح، فلا يتمكن أن يرجع إلى فتوى. وقلنا على أنه لو أجرينا الأصول العملية مطلقا لكان إسقاطا للشريعة، إجراء البراءة مثلا. لكن نقول لو أن الاحتياط لا يبلغ اختلال النظام، فهل يجب علينا الاحتياط بهذا المقدار أم لا؟ فها هنا اختلاف بين الشيخ الأنصاري والشيخ الأخند. فالشيخ على عدم الوجوب لقاعدة عدم العسر والحرج، والأخند يقول بالوجوب، وأن قاعدة العسر والحرج لا حكومة لها هاهنا. ومنشأ الاختلاف بينهما يرجع إلى تفسير قاعدة العسر والحرج، فيقول الأخند إن معنى لا ضرر نفي الحكم عن كل موضوع ضرري أو حرجي أو عسري، أي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، بمعنى أن كل موضوع ضرري أو حرجي أو عسري لا حكم له في الشرع. لكن الشيخ يقول إن محط نظر الشارع هي الأحكام للموضوعات، فإذا لا حكم ضرري، فإذا لا ضرر، أي لا حكم ضرري مشرع في الإسلام. فمثلا لو صار موضوع من الموضوعات ضرريا، فها هنا كل من الشيخ والآخوند يقول لا ضرر، أي لا حكم ضرري، كما لو صارت الصلاة من قيام مضرة أو صار الصيام مضرا، لكن لو كان الضرر لم يأتي من قبل الشارع، كما لو فرض أن ثوبا نجسا بين عدد من الثياب، لو أراد المصلي أن يصلي بالجميع من باب الاحتياط عقلا، يقع في العسر والحرج. فها هنا الشيخ يجري قاعدة لا ضرر ويقول الحكم العقلي راجع للشرع بخلاف الآخوند. وفيما نحن فيه لو أريد الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يبلغ مرتبة إخلال النظام، فيقول الآخوند ها هنا لا تجري قاعدة لا ضرر، لأنه يقول لا ضرر في لا ضرر متحقق في موضوع الوضوء، وكذا في حكمه، وإنما نشأ الضرر هاهنا من قبل الاحتياط الذي هو حكم عقلي لا شرعي، ولا ضرر إنما ترفع الأحكام الشرعية. ولكن الشيخ يقول لا ضرر ترفع الحكم الضرري، وأن وجوب الاحتياط للعلم الإجمالي إنما جيء به لحفظ الحكم الشرعي، فدليل لا ضرر يكون حاكما على دليل الاحتياط. مسألة عدم الاحتياط التام لأنها تستوجب العسر والحرج سقط وتقدم على أنه لا يجب، لكن لو أن الاحتياط لم يبلغ إلى هذه المرتبة؟ يجب علينا أن نحتاط حينئذ أو لا يجب علينا أن نحتاط؟ يعني لم يكن احتياطا تاما، أيجب أو لا يجب؟ هنا خلاف بين الشيخ والأخنت. الأخنت يقول لا ضرر، أي لا موضوع، يعني أن كل موضوع ضرري لم يشرعه الشارع المقدس. أما الشيخ الأنصاري فيقول ها هنا نفي الموضوع، لا نفي الحكم بلساني، نفي الموضوع. ففي الحقيقة والواقع المنفي ها هنا هو الحكم الضرري للموضوع. إلى هنا لا خلاف في النتيجة، سواء قلنا لا موضوع أو لا حكم، كل شيء كان موردا ومتعلقا للضرر والعص والحرج يكون ساقطا، ما لم يكن كذلك يكون باقيا. واضح المسألة؟ لكن الأمور التي يكون الاحتياط فيها عقلي لا شرعي لا يشملها كلام الأخنت، لأنها لا تكون منفية بلسان الشرع، حكمها لم يتوجه من قبل الشارع، وإذا كان الحكم لم يثبت من قبل الشارع ففيما لو ابتلينا بالاحتياط من طريق للموضوع ولا الحكم، كما لو من باب الفرض والتقدير تردد ثوب النجس بين 30 من الثياب الطاهرة فتردد هذا الثوب، يقول الآخوند ها هنا القاعدة لا تجري، قاعدة نفي الضرر لا تجري، لأنها تجري في الأحكام التي شرعها الشارع، وها هنا الحكم جاء من قبل العقل. الموضوع وهي الصلاة ليست بضررية أو حرجية، والحكم ليس بضرري أو حرجي، فعلى مسلك الشيخ وعلى مسلك الآخر كل على كلا المسلكين لا يتوجه إشكال. لكن بناء على قول الشيخ الأنصاري ها هنا المسألة يشملها الحكم فتكون ضررية. لماذا تكون ضررية؟ لأن الحكم العقلي ها هنا إنما نشأ لحفظ الحكم الشرعي، وفي كل مكان جاء الحكم الشرعي وكان ضرريا تشمله القاعدة. فإذا وإن كان بالنظرة الأولى المسألة ها هنا الاحتياط فيها عقلي، لكن الحكم العقلي جاء لإحراز وحفظ الحكم الشرعي، وإذا كان هكذا قاعدة نفي الضرر تكون شاملة ونافية. هذا خلاصة الكلام، نقرأه تطبيقا. وأما المقدمة الرابعة فهي، أي المقدمة الرابعة بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بالنسبة إلى جميع الموهومات والمشكوكات والمظنونات. وش قلنا؟ احتياط تام في كل ما نظن، مشكوكا كان، موهوما كان، مظنونا. إن الاحتياط التام يوجب عسرا وحرجا واختلال نظام، لهذه الأمور يكون شنو؟ ساقطا هذا الاحتياط. يقول فلا بل يقول فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام، يعني لا احتياط، يعني لا يجب الاحتياط التام لأنه يستوجب كذا وكذا بلا كلام، لكن متى؟ فيما يوجب عسره، يعني عسر الاحتياط التام، فيما يوجب عسر الاحتياط التام. شنو يسوي لنا؟ شنو يسبب لنا الاحتياط التام؟ أي عسر يحققه لنا؟ يحقق لنا اختلال النظام. بل في كل مقام استوجب الاحتياط التام اختلال النظام يكون شنو هو؟ ساقطا. أما إذا لم يبلغ هذه المرتبة ماذا يكون؟ وأما الاحتياط فيما لا يوجب، أي الاحتياط اختلال النظام، اختلال النظام فمحل نظر أي محل تأمل على أنه هل يجب أو لا يجب. هذا الاحتياط مو بذات المرتبة الذي يوجب اختلال النظام، عصره لم يبلغ إلى هذه المرتبة. محل نظر بل منع، مصنف يقول لا، حسب الظاهر هنا الاحتياط ما يجري. يا بليش ما يجري؟ قال لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط. ها هنا قاعدة نفي العسر والحرج، وانت حاكمة هناك حاكمة بالصورة الأولية إذا كانت، أما إذا لم يبلغ مرتبة إخلال النظام فإحنا قد نتردد في حكومتها. يا بليش تتردد شيخنا؟ لماذا تتردد؟ قال وذلك إشارة إلى ملاك والسبب التردد، وذلك لما حققناه في بحث الاشتغال. شنو هناك قلنا وإن شاء الله سيأتي في معنى ما دل على نفي الضرر. هناك احنا هناك تكلمنا ما المراد من لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، والعسر ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وما دل على العسر وما شاكل. هناك ما تكلمنا عنها، شنو قلنا هناك؟ ماذا قلنا هناك؟ نقطتين بيانية لما قلنا هناك من العسر، من أن التوفيق أي الجمع، من أن التوفيق أي الجمع بين دليليهما أي دليل نفي الضرر والعسر. شلون نوفق؟ شلون نجمع بين هذه الأدلة؟ يا أدلة، دليل نفي الضرر والعسر والحرج من جهة، وبين دليل التكليف. من احنا شنو عندنا بالعلم الإجمالي؟ عندنا أدلة التكليف، وشلو لا أدلة قاعدة تقول أكو تكاليف، وبين دليل التكليف وجوب صلاة وجوب صوم، كون الصلاة خمسة فرائض، كون الصلاة فيها هاي من المسلمات. إذا احنا عندنا شك وترديد في بعض جوانبها الفرعية، وإلا فلا يتردد متردد ولا يتردد مسلم على وجه الأرض على أن الصلاة فيها ركوع وسجود أم لا مثلا. فإذا بعض التكاليف كأصل التكليف، واضح المسألة؟ بعض فروع التكاليف كأصل التكاليف من الأمور الواضحة الثابتة. وبين دليل التكليف والوضع، دليل التكليف والوضع هو من طرف ثاني، يعني وما كان حكما وضعيا كأوفوا بالعقود. المهبلي كأوفوا بالعقود المتعلقين، يا المتعلقين التكليف والوضع بما يعمهما، اكتبوا بما يعمهما أي بما يعم الضرر والعسر. فمثلا دليل الصلاة يقول بوجوب الصلاة قياما، ودليل نفي العسر والحرج يقول بعدم الصلاة قياما عند العسر والحرج. فإذا لابد من التوفيق بين من؟ بين الدليلين. هنا الدليل قاعد يقول الصلاة من قيام، هنا الدليل دليل العسر والحرج يقول ينفي الصلاة، يقول إذا وقعت في الحرج لا، الله سبحانه وتعالى ما يكلفك صلاة قيامية حرجية أو عسرية. بما يعمهما وبلي ودليل التكليف أو الوضع والمتعلقين بما يعمهما هو نفيهما، هو نفي العسر والحرج عن موضوع عسري أو ضرري، هو نفيهما أي نفي العسر والحرج عن موضوع عسري أو ضرري. هو نفيهما أي نفي التكليف والوضع، صار خطأ بالتطبيق، هو نفيهما أي نفي التكليف والوضع. ليش المسألة الثانية الضمير الثاني عنهما أي عن أي عن أي نفي أي عن موضوع عسري أو حرجي. وفي المسألة عنهما يعني عن العسري والحرج أو عن موضوع العسري والحرج. واضح العبارة؟ بلسان نفيهما أي نفي العسر والحرج والضرر أي نفي العسر والحرج والضرر بلسان من؟ بلسان نفي موضوع لا عسر ولا حرج. نحن نعرف ونعلم على أن هناك العسر والحرج والضرر الواقعي خارج قد يكون متحققا. إذن ما المراد؟ نفي الحكم. فلا يكون له أي لدليل نفي العسر والحرج والضرر فلا يكون له أي لدليل نفي العسر والحرج والضرر حكومة على الاحتياط. أرجو توجه. حكومة على الاحتياط إذا كان شرعيا هاي الأدلة شيله. كل حكم ضرري شيل هاي الأدلة لما تيجي. كل حكم ضرري يسقط بدليل نفي العسر والحرج والضرر على قول الشيخ أو على قول الآخر، سواء قلنا الموضوع مرتفع أو الحكم مرتفع. لا موضوع ضرري فلا حكم ضرري بتبعه. مجلولة الموضوع موجود لكن لا حكم ضرري أشيل هم هاي الأدلة. هاي وين شيله؟ إذا كانت أحكام. أما إذا كانت أمور عقلية فلا. وين الأمور العقلية؟ وين مواطن الأمور العقلية؟ مثل ما ضربنا مثال الصلاة وجبت. وعليكم السلام. الصلاة وجبت. الصلاة ليست من الموضوعات الضررية. حكم عليها بالوجوب يجب علينا أن نقوم ونؤدي الصلاة بثياب طاهرة ليس بحكم ضرري. من أين جاء الحكم الضرري؟ لا من الموضوع ولا من الحكم. فإذن من أين تحقق الحكم الضرري؟ من تكرار العمل لأطراف العلم الإجمالي. هذا قد يوجب لنا عسرا أو حرجا. الشيخ الأنصاري يقول هنا الاحتياط العقلي إنما حصل لإحراز الحكم الشرعي. وإذا كان إنما حصل لإحراز الحكم الشرعي فقاعدة نفي الضرر والحرج تكون شاملة له فيسقط الحكم بهذه الأدلة. الشيخ الآخر شو يقول؟ يقول لا، هذا أمر عقلي، وإذا كان أمرا عقليا فالقاعدة لا ترفع إلا الأحكام الشرعية لا الأمور العقلية. واضح المسألة؟ أقرأ العبارة. فلا بد فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر يعني الموجب للعسر. متى؟ إذا كان الاحتياط بحكم العقل. هنا الشيخ الأخوان يقول ما يشمله قاعدة نفي العسر والحرج ما يشيل هذا الحكم. الشيخ الأنصاري يقول ده يشمله بلي اكتبوا لا بأس به بلي إذا كان بحكم العقل كما لو احتجنا أن نصلي بثياب كثيرة مشتبهة النجاسة في بعضها فالعقل لا ينفي كل حكم ضرري أو حرجي بل ينفيه إذا استلزم اختلال النظام لا ما كان المحذور من جهة جمع الأطراف. واضح المسألة؟ على مبنى الشيخ على مبنى الأخوان بل إذا أوجب اختلال النظام يكون مشمولا لاختلال النظام. إذا ما اختلال النظام شنو؟ يجب علينا أن نأتي به قاعدة لا ضرر ما تسقطه إلا أن يسقط من جهة ثانية. على مبنى الشيخ الأخوان الأنصاري شنو؟ يسقط بل إذا كان بحكم العقل لعدم العسر في متعلق التكليف. يعني شنو أرجو توجه؟ متعلق التكليف لا موضوعا ولا حكما ما بعسر حرج. الموضوع صلاة بشرائطها التي منها شنو؟ الثوب الطاهر. فالموضوع بما هو موضوع ما به شيء لا موضوع ولا حكم. وإذا كان لا في موضوعه ولا في حكمه عسر وضرر وحرج فيجب علينا أن نأتي به. الشيخ الأنصاري يقول لا الحكم العقلي ها هنا لحفظ الشارع فهو في الحقيقة حكم شرعي، وإذا كان حكم شرعي تشمله القواعد، بل وإنما هو أي العسر، العسر الضرر من أجل شيء في الجمع بين محتملاته أي التكليف، يعني الجمع في أطراف العلم الإجمالي، واضح؟ احتياطا، يعني شنو احتياطا؟ يعني هذا الاحتياط عقلي، الجمع بين الأطراف هذا شنو هو؟ هذا علم إجمالي، والعلم الإجمالي احتياط عقلي. فعلى مبنى الشيخ الأخوند ما شمل القاعدة، يعني أنه لا تدخل عليه وترد عليه قاعدة في الضرر والحلال، ولا على الشيخ الأنصاري شنو شمله. نعم لو كان معناه أي معنى دليل نفي الحرج والضرر، لو كان معناه شنو؟ لو كان معناه نفي الحكم للموضوع، نفي الحكم للموضوع، يحكم الناشي من قبله أي الحكم العسر، العسر على مبنى الشيخ يقول بلي إن هذا الدليل العقلي نشأ منين؟ من جهة الشرع، يعني لولا أن الأحكام الشرعية يجب علينا أن نحفظها وأن نحرزها لما جاء هذا الحكم العقلي، فهذا الحكم العقلي كأنه مقدم صار ومؤهل صار الحكم لحفظ الحكم الشرعي. نعم لو كان معناه نفي الحكم، لكن يا حكم الناشي من قبله، من قبل الحكم العسر نشأ من حكم، من العسر هو نشأ من من؟ من قبل الحكم. والشيخ الأنصاري شو يقول؟ الحقيقة هنا نفي الحكم مراد، نفي الحكم متحقق هنا وإن كان مو مستقيم، لكن بالواسطة، واضح المسألة؟ الناشي من قبله أي من قبل نفي الحكم العسر كما قيل والقائل الشيخ الأنصاري. لو كان هكذا لكانت قاعدة نفيه أي العسر والحرج والضرر، لكانت قاعدة نفيه، نفي من؟ العسر الحرج الضرر محكمة على من؟ على قاعدة. يقول على مبنى أنا القاعدة مو محكمة، الاحتياط ينسي، لكن على مبنى من يقول بهذه المقالة حكم نفي، نفي الموضوع، نفي الحكم في الواقع، وإن كان اللسان الظاهري نفي الموضوع وشلولة، لكنه نفي حكم، والاحتياط هنا لحفظ الحكم فهو نفي فرج، فشملته القاعدة. لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط. لماذا محكمة شيخنا؟ على مبنى الشيخ الأنصاري لماذا تكون محكمة؟ قال لأن العسر حينئذ يكون من قبل التكليف، حينئذ يعني حين ما كنا نقول بأن قاعدة لا ضرر ترجع إلى نفي الحكم مجلولة، هنا الحكم العقلي إجل إحراز الحكم لولا فرجعت المسألة إلى نفي الحكم، بل لأن العسر حينئذ يعني على مسلك الشيخ الأنصاري يكون من قبل التكاليف، يكون من قبل التكاليف. هذا العسر الذي جانا من يجانا حكم العقلي الذي ورطنا وجعلنا نحتاط ونقع في العسر، من نشأ لحفظ الحكم الشرعي. فالعلم الإجمالي إنما تحقق لحفظ الحكم الشرعي، إنما يكون من قبل التكاليف المجهولة، يا تكاليف مجهولة يعني المعلومة في الإجمال المجهولة بشخصها، فتكون التكاليف المجهولة بواسطة لا ضرر نرفع التكاليف أولا لينتفي وجوب الاحتياط تبعا لها، واضح العبارة؟ فإذا بواسطة لا ضرر نفينا التكليف، وإذا نفينا التكليف يبقى بعد وجوب احتياط، فما يكون وجوب احتياط. ولا يخفى أنه الآن الأخون إيش يسوي؟ يرد على الشيخ الأنصاري، واضح العبارة؟ بل ولا يخفى أنه على هذا يعني على الحكومة، على الحكومة لقاعدة لا ضرر ولا حرج ولا عسر على الاحتياط مشتونا قلنا كما قال الشيخ، ولا يخفى أنه على هذا يعني على القول بحكومة لا ضرر ولا عسر ولا حرج على الاحتياط كما قال الشيخ الأنصاري لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط
في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها في تمام الأطراف. يقول تمام الأطراف سقطت لو ما سقطت العلم الإجمالي التام الكبير قد سقط، بقيت بعض الأطراف بعد سقوطه، بل لا بد من دعوى وجوبه أي الاحتياط شرعا. أرجو التوجه، هاي مسألة مرت قاعد يكررها علينا الشيخ الأخوند. شنو مر عندنا؟ أن العلم الإجمالي الكبير انحل، والعلم الإجمالي وإذا انحل العلم الإجمالي الكبير بقيت بقية الأطراف على مبنى بعض الأعلام تكون من الشبه البدوية لو ما تكون من الشبه البدوية، وإذا أصبحت من الشبه البدوية تسقط الأحكام جميعا. نعم يمكن أن نثبت الأحكام من طريق آخر، إذا سقط العلم الإجمالي وسقط الاحتياط من طريق قاعدة اللم المتقدم ذكرها، أو من طريق الإجماع موكل ولا الآن شيخ قاعد تكرر عين المسألة، بل لا بد من دعوى وجوبه أي الاحتياط شرعا. يعني بل شرعا احنا نوجبه من قاعدة اللم أو من قاعدة مثلا الإجماع وأمثال هذه الأمور كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة. فافهم حيث قال الأخند، حيث قال الأخند إذا سقط الفرض، إذا سقط على الفرض عفوا، إذا سقط على الفرض العلم الإجمالي نأتي من طريق دليل اللم أو الإجماع لإثبات العمل بالأحكام المعلومة بالإجمال. واضح شيخنا؟ زين. فافهم وتأمل جيدا، نكتب شيئا ثم نأتي إلى التطبيق. وأما الأصول هنا تقدم أنه قال المصنف لا يجوز الرجوع عند انسداد باب العلم والعلم إلى الأصول العملية. فالآن يريد الأخند أن يقسم الأصول إلى قسمين، أصول مثبتة للتكاليف كالاحتياط والاستصحاب في بعض موارده، وإلى أصول نافية للتكليف. فيقول إن المثبت من الأصول لا يضاد الاحتياط والعلم الإجمالي بخلاف النافي منها. وها هنا بين الشيخ الأنصاري والأخند في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي خلاف. فيقول الشيخ بعدم جريانه لتحقق المناقضة بين الصدر والذيل، فمثلا لو قام العلم الإجمالي على وجوب صلاة الظهر والجمعة فها هنا لو استصحبنا وجوبهما لحصل التناقض بين صدر الاستصحاب وذيله، فبحكم لا تنقض وعدنا لا تنقض اليقين بالشك تجب
صلاة الجمعة ولكن للذيل القائل لكن انقضه بيمين آخر فهنا حصل اليقين أيضا بعدم وجوب إحدى الصلاتين ومثال آخر كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين مع علمنا السابق بطهارتهما فالذيل يقول بالنجاسة والصدر بطهارتهما ومعلوم أن السالبة الجزئية نقيض الموجبة الكلية الدالة على طهارتهما فيقول المصنف حتى لو قلنا بمسلك الشيخ الأنصاري ففي مسألة الانسداد يعني حتى لو قلنا بمسلك الشيخ الأنصاري في مسألة الاستصحاب ففي مسألة الانسداد للعلم بوجود تكاليف كثيرة لا يكون من قبيل الصلاتين والإناءين فها هنا علم إجمالي بوجود تكاليف كثيرة وإن علم بأن بعض الأحكام انتفت حالتها السابقة إجمالا لكنها لا تعلم بعينها والمجتهد بالنسبة إلى كل مسألة مسألة لا يحصل عنده التناقض بين الصدر والذيل لأنه حين الاشتغال باستنباط مسألة خاصة إنما يشتغل بتلك المسألة ويغفل عن بقية المسائل الأخرى المعلومة بالإجمال وهذه المسألة الخاصة التي هي الآن محط نظر الفقيه ليس لها طرف آخر حتى يحصل في حقها التناقض بين الصدر والذيل أرجو التوجه الآن جئنا لنتكلم عن الأصول العملية إذا كان هناك علم إجمالي بين تكاليف كثيرة فيها المشكوك وفيها المتوهم وفيها المظنون لنا طريق أن نجري في حقها الأصول العملية ما هو من مواطن البراءة نجري فيه البراءة وما هو من مواطن الاستصحاب أو الاشتغال نجري فيه الاستصحاب والاشتغال
بلا حاجة إلى انحلال العلم الإجمالي لو قال قائل هكذا، تقدم فيما مضى على أن هذا في الحقيقة والواقع يرجع إلى إسقاطه التكاليف والشريعة. فإذا جاء اليوم المصنف ليقسم الأصول العملية إلى قسمين، إلى أصول مثبتة للتكليف وإلى أصول مثبتة للتكليف مثل الاحتياط، مثبت للتكليف اشتغال احتياط مثبت للتكليف، مثل استصحاب في بعض المواطن مو استصحاب العدم يكون هم أيضا مثبت للتكليف. صلاة الجمعة كانت واجبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، هل ارتفع وجوبها في زمن الغيبة أم لا، نستصحب وجوبها وأمثال هذه الأمور. وهناك بعض الأصول العملية تنفي التكليف كالبراءة مشللة واستصحاب العدم ومشاكل هذه الأمور. فيقول المصنف مسلك الشيخ لا يجري الاستصحاب هاهنا، لأنه يقول الشيخ يحصل بين الصدر والذيل تناقض، يقينا اشتغلت ذمتنا مثلا بمن بوجوب صلاة الجمعة، الآن ما ندري، احنا مترددين على أن في زمن الغيبة صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، عندنا استصحاب يقين اشتغال الذمة بصلاة الجمعة السابق لولا عندنا، لكن هنا يتناقض مع من الذيل، هذا الصدر مالنا الذيل ما لا يتناقض مع من، مع كوننا نعلم علما يقينيا على أن أمة الظهر أو الجمعة، هناك كان واجبات هنا أكو تناقض. بعد مثال ثاني، في الإناءين كانا طاهرين، عند استصحاب الطهارة لو ما عدنا، لكن الآن يقينا تنجس أحدهما، فاستصحاب الطهارة بنحو قاعدة كلية يتناقض مع هذه السالبة الجزئية، وهو الجزم واليقين بوجود النجاسة في أحد الإناءين. فالسالبة الجزئية دائما نقيض موجبة الكلية لولا، فعلى مسلك الشيخ يقع تناقض بين الصدر والذيل هاهنا. فيقول المصنف لا نريد أن نناقش الشيخ في مسلكه في مسألة الاستصحاب، تم مسلكه أو ما تم، مسألة الاستصحاب التي يحصل فيها التناقض بين الصدر والذيل لا تكون ملاكا لمسألتنا، وهي مسألة من؟ مسألة الانسداد. لماذا لا تكون ملاكا؟ هناك مهج في مسألة الانسداد لباب العلم، شنو نقول؟ نعلم علما يقينيا بوجود تكاليف موتشلولة، لكن منا نعلم على أنها بعضها ساقطة موتشلولة، مثل هذه المسألة يقول لا المسألة تختلف. لماذا تختلف؟ أرجو التوجه. يقول في مسألة الاستصحاب مسألة واحدة شخصية الكلام عن الإناءين سلبا وإيجابا، فيقع بين إيجاب القضية وسلبها تناقض، والموجبة والسالبة الجزئية نقيض للموجبة الكلية، بل يقع تناقض بين صدر الاستصحاب وذيله بناء على هذا المسلك. استعملت فأنصح هذا المسلك، لكن بناء على هذا المسلك يعني على مسلكية الشيخ يقع تناقض في مسألة الاستصحاب، إذا استصحابنا في هذه الأمور تكلمنا عنها. أما فيما نحن فيه ليست مسألة واحدة، كلامنا عن من؟ عن ثبوت تكاليف الشرع القويم كثيرة متعددة، كل مسألة في نفسها لا تناقض في نفسها، بل بالمجموع يقع تناقض. عند تمامية استنباطنا لكل المسائل هنا قد يرد إشكال على الآخر على أنه يقع تناقض، لكن في كل مسألة واحدة لا تناقض. فنأتي إلى هذه المسألة، حينما نأتي إلى هذه المسألة ليس تناقض بين صدرها وذيلها، وإذا لم يكن تناقض بين صدرها وذيلها لماذا لا تناقض؟ لأن الفقيه والمجتهد الذي الآن هو مشغول في تحقيق هذه المسألة هو غافل عن بقية المسائل الأخرى التي قد تكون نفيت وسقطت هذه المسألة بنفسها يبحث عنها، وإذا كان بحثه عن هذه المسألة الشخصية وليس عن كل العلم الإجمالي فلا يقع تناقض، لأن التناقض في إطار العلم الإجمالي ككل، هناك يمكن أن يورد الإنسان إشكال على الآخر، لكن في كل مسألة يقول الآخر لا يرد إشكال. واضح المسألة؟ فها هنا تثبت القضية وتمشي. أقرأ الكتاب. بلي وأما الرجوع إلى الأصول، الأصول العملية، فبالنسبة إلى الأصول المثبتة للأحكام، مثل من الأصول المثبتة للأحكام؟ من احتياط، احتياط والاشتغال يثبت الأحكام، أو استصحاب، لكن يا استصحاب مثبت للتكليف مستصحاب العدم، فلا مانع من إجرائها، أي الأصول العملية عقلا. يقول ماكو مانع من إجرائها عقلا، مع حكم العقلي وهو الاحتياط، مع حكم العقلي وهو الاحتياط وعموم النقل، وعموم النقل هذا يقول على أن الاستصحاب مع على أن الأصول العملية لا تتنافى مع من؟ مع ثبوت التكاليف شرعا وعقلا للعلم الإجمالي، لأنها هي أيضا تثبت التكاليف، واضحة؟ فإذا لا شرعا ونقلا ولا عقلا للعلم الإجمالي يقع تناقض بين من؟ بين الأصول والعلم الإجمالي، واضحة المسألة؟ هذا ولو قيل، يعني خذ هذا وافهم هذا، ولو قيل، هي ولو قيل رد هذا، ولو قيل اشار الى كلام الشيخ، يعني حتى ولو قلنا بمقالة الشيخ التي لا نقول بها في باب الاستصحاب، لو قلنا بها في مسألتنا وهي مسألة العلم الإجمالي وعلم والانسداد، لا تجري تلك المسألة، لأن تلك كانت في مسألة شخصية واحدة استصحاب شيء وعدم استصحابه، وهنا في مسائل كثيرة متشتتة. ولو قيل ووصلية، ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي كما هو مسلك الشيخ الأنصاري، يا بليش ولو قيل إنها ما يضرنا، ما يضرنا العمل بالأصول، واضح المسألة ليش ما يضرنا؟ قال الاستلزامي شمول دليله أي الاستصحاب لها، أي لأطراف العلم الإجمالي، باستلزام شمول الدليل الاستصحاب لها، أي لأطراف العلم الإجمالي، ليش شو يلزم من عنده؟ التناقض في مدلوله، في مدلول دليل الاستصحاب بناء على من؟ على مسلك الشيخ، بداهة تناقض حرمة النقض. احنا شنو عندنا؟ لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر أو بيقين مثله، بيقين مثله، وش عندنا؟ هاي وين تصير في الأمور والقضايا الشخصية؟ يقول في كل ما هو، في كل ما، في كل منها بمقتضى لا تنقض لوجوبه، لوجوب النقض في البعض، في البعض اكتبوا لا بأس به. ليش يصير النقض في بعض الأحيان؟ لأنه يأتي يقين آخر، بل لوجود العلم الإجمالي من جهة نجاسة أحد الإناءين، مثال يعني نضرب، وهو يدل على جواز النقض، ومن جهة جريان الاستصحاب بطهارتهما تكون عدم النجاسة لهما ثابتة، واضح المسألة؟ فالإيجاب الكلي على عدم النجاسة، وهو استصحاب من الطهر السابق، فالإيجاب الكلي على عدم النجاسة في مقابل شو يصير؟ والسلب الجزئي على وجود النجاسة، ومعلوم أن السالبة الجزئية تناقض الموجبة الكلية، مثال ضربنا موجل كما هو الكتابة، كما هو أي وجوب التناقض في البعض قضيته، قضية من؟ قضية عفوا، كما هو قضية نقطيا بيانية، قضية من؟ ولكن تنقضه بيقين، وهو الذيل، ولكن تنقضه بيقين آخر، فصدرنا مع ذيلنا شنو صار؟ بتناقض، تنقضه بيقين آخر، وذلك يكتبوا إشارة، وذلك إشارة إلى تحقق التناقض بين الصدر والذيل في الاستصحاب، بين الصدر والذيل في الاستصحاب، وذلك لأنه، أي لأن هذا التناقض، شو يقول الشيخ أرجو توجه، شو يقول الشيخ الأخوند، يقول ما قاله الشيخ الأنصاري رحمه الله على فرض كونه حق في باب الاستصحاب ليس بحق في باب العلم الإجمالي والانسداد، لأنه لأن هذا التناقض إنما يلزم وين فيما إذا كان الشك في أطرافه أي العلم الإجمالي فعليا. واضح المسألة؟ لو الشك فعلي في كل مسألة مسألة لكان كلام متين يصير مثل الاستصحاب بين صدره وذيله، لكن الذي يبحث عن هذه المسألة ليش أنت البقية بعدها مو فعلي عنده؟ ولو كان قلنا يرد على الشيخ أنها عند تمامية الاستنباط لكل الأحكام تكون الفعلية على كل ما طبش مسألة، فيما إذا كان الشك في أطراف العلم الإجمالي فعليا، وأما إذا لم يكن الشك في أطراف العلم الإجمالي في أطراف العلم الإجمالي كذلك أي فعليا، كذلك يعني شنو أي فعليا؟ شنو مقصوده إذا لم يكن كذلك أي لم يكن فعليا؟ شنو مراده؟ يقول الفقيه الذي يستنبط الأحكام ليست جميعا بفعلية عنده، الفعلي ما يبحث عنه الآن والبقية سيحصل عليها، فهي تدريجية في الحصول وليست بفعلية. فهذه المسألة بنفسها لم يحصل فيها تناقض بين صدرها وعيلها. واضح المسألة؟ بلي وأما إذا لم يكن كذلك بل لم يكن الشك فعلا إلا الشك فعلا وين بس إلا في بعض أطراف العلم الإجمالي. الشك وين صاير؟ في بعض أطراف العلم الإجمالي، هاي قاعد يبحث عنه. وكان بعض أطرافه الآخر الشك وين صار أرجو التوجه في هذه المسألة الذي قاعد يبحث عنها. وأما الأطراف الأخرى وهي المسائل الكثيرة الكثيرة في العلم الإجمالي وكان بعض أطرافه الآخر غير ملتفت إلى البقية، يعني حين اشتغال الفقيه بهذه المسألة هو غير ملتفت إلى بقية المسائل فلا يحصل شيء، بل غير ملتفت إليه فعلا أصلا، اكتبوا لغفلة الفقيه عن بقية المسائل الموجودة في العلم الإجمالي حين اشتغاله بمسألة خاصة لاستنباطها. واضح العبارة؟ كما هو يعني شنو؟ كما هو عدم الالتفات لبعض الأطراف، كما هو عدم الالتفات لبعض الأطراف حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام كما لا يخفى. واضح؟ فلا يكاد يلزم ذلك أي التناقض بين الصدر والذيل، فلا يكاد يلزم ذلك أي التناقض بين الصدر والذيل. وين يقول لو سلمناه في الاستصحاب بناء على مسلك الشيخ لا نسلمها هنا في العلم الإجمالي بناء على الانسداد، فلا يلزم ذلك. فإن قضيته أي مقتضى، فإن مقتضى لا تنقض ليست حينئذ يعني حين التفات الفقيه إلى مسألة خاصة وغفلته عن بقية المسائل. واضح عبارة؟ وليس إبلي فإن قضية لا تنقض ليس أو ليست حينئذ إلا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك، في خصوص الطرف المشكوك الذي الفقيه مشغول في استنباطه، وليس فيه في المشكوك والمقفول عنه، وليس إلا في خصوص الطرف المشكوك الذي الفقيه مشغول به، وليس فيه علم بالانتقاض، وليس فيه في المشكوك الذي الفقيه مشغول به. واضح؟ الذي الفقيه عليكم السلام ورحمة الله الذي الفقيه مشغول به وليس فيه علم بالانتقاض، يعني الانتقاض لمن؟ للصدر والذيل، لأنه لم يعلم الآن في بالنسبة إلى هذه المسألة الخاصة على أنها يقينا حكمها على خلافها، هو يعلم يقينا في الإطار العام بعدم الحكم، كي يلزم التناقض في مدلول دليله، دليل من؟ ما اشتغل فيه الفقيه الذي الآن هو يريد استنباطه، كي يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله أي الدليل له أي لهذا الخاص الذي الفقيه مشغول به. واضح المسألة؟ فافهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.